أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال، وهو لقاء 32 بعد 100. وكالمعتاد نذكر بنيات هذا اللقاء، وأول ذلك النية والقصد. وأحيلك على حديث مسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذه المقاصد الأربعة ينبغي أن تكون حاضرة بين يديك عند كل مجلس من مجالس ذكر الله تعالى بكلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي بيان للقرآن، هي بيان للقرآن، وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه في سورة النحل. أنزلنا عليك الذكرى، يعني مرة واحدة، ما يكون من سنتك المباركة. اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة أو الذكر أو الألفاظ تدل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل، الفعل بالتضعيف يناسب نزول القرآن، نزل في 23 سنة مقطعا. فأنزل الله عز وجل الذكر اللي هو السنة، اللي هو الحال المشرف، الفقه والفهم، ليبين للناس ما نزل عليهم، يعني القرآن. فكانت السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي السبيل الأول لبيان القرآن. بعد بيان القرآن بالقرآن يأتي بيان القرآن بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فالوحي وحيان، قرآن وسنة، هذا هو الصواب. فإذا اجتمعت أو جلست في مجلس يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى بكلامه، تفضل يا هشام. عليكم السلام. فاستحضر هذه النية. حديث صحيح مسلم: قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، سواء في المساجد أو في غير المساجد، فالحديث جاء بالصيغتين متتاليين، حديثان متتاليان في سنة في صحيح الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري رحمه الله. فتحضر بين يديك أنك تأتي، سواء اتيان افتراضي زي الإخواننا اللي بتابعونا على الصفحة، أو اتيان حقيقي تكون ضيفي، أهلا وسهلا. فهذا تحضر بين يديك حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، وأعلاها ذكرهم الله في من عنده. الله تعالى يذكرك أنت مصطفى. الله، ده مش كلامي، هذه ليست بشرايا، دي بشرى النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي ما يحضرهاش في ذهنه بصراحة يكون ظالما لنفسه صراحة. جاهز نفسك بنيتك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. اللي بيفرق بين الناس وبعضها على الحقيقة مقاصد المكلفين وحال قلوبهم صار، لكن أنت تذهب إلى مسجد أو مجلس أو مكان أو أي يذكر فيه اسم الله تعالى ويعلى شأنه ذكره بكلامه، وأنك أنت لا تتاجر مع الله بتلك النيات الأربعة. اتفقنا؟ تمام. يعني حاجة الاستخارة، وحتى تدمنها تبقى مدمن استخارة، تتهيب تعمل أي حاجة من غير ما تلجأ إلى الله تعالى وتفوض أمرك إليه وترضى، توقع على بياض. استخارة دي توقيع على بياض، تراضي، أنا ما استخرت، أنت ربي فاختر لي، قليل كتير عظيم حقير أي عمل. بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. وهنا اللفظ ده أو السياق ده يدل على العموم، مش مهم إزاي طالب العلم اللي يعرف، لكن أنت يعرف أنه هو يدل على عموم كل أمر، أي أمر خلاص هممت به اركع ركعتين خفيفتين ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. بقى الاستعانة دي، أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، مستعين بك، زي ما تقول بسم الله، بسم الله دي بقى استعانة، أستعين بسم الله، تقول بسم الله الرحمن الرحيم لما بتيجي تأكل، أستعين بسم الله، يبقى في بركة على طول في الأكل. دخولك البيت تقول بسم الله وانت داخل على بيتك، ربنا يبارك لك، مستعينا بسم الله، تمام، وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الحديث. الأدب الثالث من الأداب هو بذل المحبة بالمصافحة والبشر والتبسم، مصافحة والتبسم، وسلم على من تعرف ومن لا تعرف، بالشرط يكون أنتوا أصحاب فتسلموا، ما أنتوش أصحاب فيعني تتجاهل، لا، ده هي جمالها أن يكون بذل السلام، أن يكون بذل السلام لله، المصافحة تكون لله. وكما قرأتم وعلمتم ودرسنا لحضراتكم أنه بهذه النية وبهذا القصد وبهذا الحال تتساقط الذنوب من على الطرفين كما يتساقط الورق من على الشجر في أيام زي الأيام بتاعتنا دي، أيام الخريف، احنا في الخريف دلوقتي، يتساقط تتحات، تتساقط الذنوب مغفرة، ربنا سبحانه وتعالى غفور، يحب العفو ويحب المغفرة، فوعدك إذا تصفحت وكذا أن أن أن, أن إيه. بعد كده الأدب اللي بعد كده اللي هو الدعاء في ختم المجلس، وعود نفسك على كده، أنا بكرره كل مرة لعلك تحفظه من غير أي مجهود، لا سك بتقوله، ما تقومش من مجلس إلا ما تقول الكلمتين دول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك الأخرى. أنا شرحه مرة، ممكن تراجعوا بقى أخوانكم اللي عايز يسمعه، أنا شرحه بالتفصيل كلمة كلمة حرف حرف، شرحته بالتفصيل لأهميته البالغة، كل كلمة فيها في هذه الدعوة مباركة وأنت تحتاج إليها. عود نفسك هتقوم من أي مجلس تقول كده، ادعي كده، هتدعي لنفسك، هتدعي مع الناس اللي عندك، طبعا إذا كان يحتمل أن هم يسمعوا ويأمنوا عليك وكده حلوة، ما كانش خلاص ادعي لنفسك كده: اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك الآخرة. آخر حاجة الوعد النبوي المبارك المشرف المكرم العظيم، ان اللي هيقول الكلمتين دول ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنه ما كان في مجلسه من لغط، وما فيش مجلس يخلو من لغط، كلمة هايفة فارغة، تعليق مش كويس، خطرة ليست يعني مما يحب الله تعالى، فالمجالس غالبا يشوبها شيء من ذلك. فإذا قلت: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بيض الله صحيفة المجلس، ربنا يحب العفو والمغفر ويفتح أبوابه، بس أنت ما تيسر. هذه هي الأدب الخمسة. المراجعات عندنا الدكتور محمد ربنا يحفظه لا يزال يعني يدلك شيئا فشيئا على هذه المواضع النفيسة في كلام الله تعالى في سورة آل عمران وغيره. نعم، حاضر حاضر. طبعا عشان ده برضو من البر، بعد إذنك صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أما الفقرة الثالثة هتبقى مطولة شوية، فتطولوا بالكم عليها، لأن فيها مقدمة. اللي هي فقرة من رثاء الحبيب، من رثاء الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله رحمة واسعة. القصة المرة دي بقى فيها دقة شوية وفيها فايدة مهمة أرجو أن أنتم تطولوا بالكم عليها. هي دي مقدمة قبل ما ندخل في ما يتعلق برثائه في هذه المسألة. عايز أعرفكم بشخصين، شخص جاهلي وشخص من أئمة المسلمين في هذا الزمن. الشخص الجاهلي ده شاعر، شاعر جاهلي من اليمن، من قبيلة اسمها مذحج، مذحجة اسمها كده يعني مذحجة، قبيلة اسمها كده. الرجل ده كان أشعر أهل زمانه، كان يمنيا، وكان اسمه الأفوه الأودي. الأفوه دي صفة مش اسمه، يعني هو سموه الأفوه ليه؟ كان شفايفه ضخمة جدا وكانت سنانه بارزة. الصورة دي متصورينها؟ تفضل ستجد مكانا إن شاء الله. هات بال فضلتك، متصورين الصورة؟ شفاه كبيرة، سنان بارزة وكده، لكن كان عبقري زماني وكان سيد قومي ومفخرة. طبعا الشاعر في القبيلة كان شخص مهم جدا، يعني زي في الزمان عندنا كده اللي هو ايه، قادة الأمة والمفوهون فيها والذين يتحدثون، هي شخصية مهمة جدا. لكن شكله القبيح ده لم يكن حائلا بينه وبين الايه السيادة، فكان سيدا. وده برضو مهمة جدا من تقدير ربنا، انه ممكن الانسان يبقى يعني لم يرزق الجمال لكن رزق الايه السيادة والقبول والنفع للناس، ولا يكون المرء سيدا إذا كان نافعا لقومه. ده جاهلي يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. الأفوه الأودي، أول حياة ديوان الأفوه كله يستاهل الدراسة، فاللي بيحب الشعر والأدب وكده ممكن إيه يتواصل معايا وإن شاء الله نساعده. لكن احنا هناخد منه، هو كان بيتكلم في القصيدة له مهمة جدا عن بناء الأمم والمجتمعات. الكلام ممكن يكون صعب شوية بس أنا هركز في بيت واحد، هقول البيتين ثلاثة كده حواليه بس هركز في بيت واحد يهمني، وبعد كده نعرف بالشخص الثاني. قلت لكم شخصين مش كده، واحد شاعر جاهلي والثاني إمام من أئمة هذا العصر على الحقيقة ولو زكي على الله. هو الأفوه الأودي بيتكلم في القصيدة دي بيقول إيه؟ بيقول البيت لا يبتنى إلا له عمد. دي حاجة هندسية صح؟ البيت لا يبتنى، طول بالك وسع صدرك ما تقفلش معايا عشان ايه، في ناس عندها يعني ايه نوع من الرهاب كده، الفوبيا من الادب والشعر وكده، مع ان المساله مش كده والله، بس انت طول بالك عليا شويه هسألك ان شاء الله. فهو الافوه الاودي بيقول ايه؟ بيقول البيت لا يبتنى الا له عمد، ولا عماد ان لم ترسى اوتاده. ده كمان بيتكلم على الاساسات، بيتكلم على الأمدان والأساسات بتاع شغل الدكتور محمد، احنا بنتكلم في ستراكشر كده وحاجة على حاجة يعني. فده بيت هندسي، البيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاده. طب يا عم مفقينك، وإن تجمع أوتاد وأعمدة، إذا ده حصل، وإن تجمع أوتاد وأعمدة يوما فقد بلغوا الأمر الذي كادوا. هو ده الطريق الصحيح، يبقى البناء كده هيعمر مش عيشة وتهدها شوية هوا، لا انت كده بتعملت اساسات وعملت اعمدة. البيت التاني بيقول وان تجمع اوتاد واعمدة يوما فقد بلغوا الامر الذي كادوا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وده البيت اللي أنا عايزه، هرجع له إن شاء الله وفصصه. هو لما أقدم المقدمة الهندسية دي عشان يبني عليها البيت اللي جاي ده، البيت اللي أنت سمعته ده، إذا ما كانش فيه أساسات وأعمدة وبناء، وجبنا واحد دكتور محمد وواحد خبير ومقاول الأمين وعملنا وبنينا، البيت ده سيسقط عاجلا أو أجلا سيسقط. خرج من المقدمة من البيتين الأولين بنتيجة مهمة. حد مستوحش؟ بأمانة يعني طيب يعني المستوى ده ماشي، انتم معايا مركزين معايا. طيب صلوا على حضرتك. بيقول البيت بقى اللي هو الثمرة نتيجة البيتين الأولين دول، بيقول إيه؟ لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إيه سرات دي؟ سرات القوم دول من الجن ومن الإنس ومن كل قوم، دي في اللسان العربي يعني. سرات القوم من كل جماعة هم خيارها وكرامها وأشرافها، وقول زي ما انت عايز. فكل قوم فيهم سادتهم أشرافهم كبارهم، وده حكمة ربنا في المجتمعات الإنسانية. حتى بعض الحيوانات اللي بتعيش عيشة جماعية كده برضو، يعني هي في الذئاب في مش عارف ايه في مش كده، لازم في كبير يتحمل المسؤولية والرأي له، هو ياخذ القرار هنقعد ولا هنرحل، هنعمل ايه هنسوي ايه. دول بيسموهم سرات القوم. الاسم ده ممكن تلاقيه موجود في القرآن والسنة بألفاظ متشابهة، بس اللفظ ده يهمني عشان انا هتكلم عليه ان شاء الله. يعني ممكن تلاقي اللفظ ده مثلا في الحديث النقباء، النجباء، الوجوه، الملأ. الملأ ده لفظ في القرآن جه عشرات المرات، قال الملأ من قومي يا أيها الملأ ما علمت لكم، وبلقيس والملأ، الملأ الملأ من يملؤون العين من وجاهتهم وشارتهم ومش عارف ايه. لازم كل مجتمع كل جماعة من الناس يكون فيهم هذا الوصف، سميناه سراه ماشي، سميناه نقباء، نجباء، ملأ، سادة، أهل الحل والعقد، أهل الرأي، مش مشكلة، كله يدور في فلك واحد. أي جماعة من الناس لازم يكون لها إيه؟ هؤلاء الرموز اللي بيحافظوا على الجماعة ويبذلون من أموالهم وأوقاتهم وأعمالهم لربط هذا الإيه؟ الجمع الإنساني، فضلا أن يكون حيوانين كما قلت لك. تمام. يبقى هو بعد المقدمة الأولانية في 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 المقدمة الهندسية اللي شرحناها، ألا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات دي بقى اللي تهمني قوي، ولا سرات إذا قولوا معايا جهالهم سادوا. واحد يقول لك دي طبقية، أي طبقية؟ ربنا خلقها كده، حكمتها كده. القطيع بيبقى فيه ذئاب كتير، بس الرئيس واحد ومدبر امورها ويفكر في احوالها، فاحنا ارقى. فاللي يهمني قوي ولا سرات اذا جهالهم سالوا. اذا تولى سرات الناس امرهم نما على ذاك امر القوم وازدادوا، تهدى الامور باهل الراي ما صلحت، فان تولت فبالاشرار تنقادوا، إلى آخر الأبيات كلها بيأكد الفكرة دي. ما مش كتير يعني 7-8 أبيات 10 أبيات، بس المهم أنت فهمت المقدمة في البيتين الأولين، وفهمت البيت المقصود اللي هو بيت إيه؟ بيت لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا ها؟ الله يفتح عليك، إذا جهالهم سالوا. ده الشخص الأول اللي حبيت أعرف حضراتكم بيه، اللي هيكون مقدمة لهذا الرثاء لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى. الشخص الثاني المعاصر، وهو إمام من أئمة المسلمين في هذا الزمن، وهو العلامة الشيخ الفقيه الأستاذ الدكتور المبارك الدكتور حسن الشافعي. دكتور حسن الشافعي من المعمرين، وهو الآن عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، هؤلاء مصفة العلماء في مصر، ودكتور معمر مولود سنة 49 بالقمري اللي هي 1930 بالميلادي، ما شاء الله، يعني ربنا يبارك في عمره معمر. تمام، يعني عنده النهاردة بالميلادي 93 وعنده بالقمر 96 سنة ما شاء الله، وحاضر القلب والعقل والرؤية والبصيرة والعلم والبركة كلها، وهو من أفراد هذا الزمان. ولا أزكي على الله أحد، ده بقى ما يكفوش حصة كاملة، فأنا هاخد بس إيه قبس كده من هذا النور، وبعدين ممكن إن شاء الله تفكروني نقعد نتكلم مثلا في مجلس مطول عن قصة حياته وعن مجاهداته وكفاحه. على فكرة حكم عليه بالإعدام سنة 54 وقضى 4 سنين في السجن وخرج بعد كده. لا يعني انت بتتكلم عن لو قلت أسطورة بالتعبير اللي هو المعاصر اللي هو بتاع الميديا، إذا عايز الأسطورة فالأسطورة هو الدكتور حسن الشافعي، هو الأزهري الوحيد في تاريخ مجمع الخالدين الذي كان رئيسا لمجمع الخالدين لمدة حوالي 10 سنين. الأزهري الوحيد، مجمع الخالدين ده هو مجمع اللغة العربية المصري، يعني مجمع فريد على مستوى الدنيا كلها. وعضوية المجمع أمل لكل من ينتسب للعلم من أئمة المنتسبين للعلم أن يكون عضوا. الشيخ ربنا يبارك في عمره وينفعنا بعلومه، الشيخ كان رئيسا للمجمع بالإجماع، رئيس المجمع بتيجي بالتصويت، رئيسا للمجمع بالإجماع حتى أزيح إزاحة سياسية، مش يعني، ولا يزال أعضاء المجمع كانوا يريدون أن يستمر، لكن هو رفعا للحرج عنهم ترك رئاسة المجمع. وكما قلت لك عضو هيئة كبار العلماء في الأزل الشريف. ويعني إن شئنا أن نطوف في سيرته الجميلة، كان مجاهدا وكان كذا وكذا، وقلت لك حكم عليه بالإعدام، ولكن ربنا نجاه سبحانه وتعالى وخرج من السجن فأكمل دراسته، وهو واحد زمانه في تخصصه، هو تخصصه في الفلسفة والعقيدة وعلم العلوم ما يتعلق بذلك، لكنه إمام في كل العلوم. في اللغة يصير إماما، في المنطق يصير إماما بلا أي مبالغة. ولعلنا إن شاء الله تعالى يعني أنتم بقى تفكرون يعني نعقد مجلسا مفصلا لقصة حياتي. قصة حياته شرف أنك أنت تقراها وتتعلمها وتسمعها وتعيدها وتزيدها، بدل ما تسمعوا الكلام اللي هو اسمعوا براحتكم يعني، بس يعني إيه مما تسمعون يعني يتشرف السمع بسماع سيرته. تمام؟ ولا نزكي على الله. طب ايه بقى حكايه الدكتور حسن الشافعي؟ دكتور حسن الشافعي لما كان حصل في ايام يناير مشكله كده وحصل الناس ماتت ومش عارف ايه، خرج وقال خطاب، وكان خطاب ماتع ويدرس الحقيقه يعني، وهو مطبوع وموجود اللي عايز يقرا خطاب، يقرأ الحدث بشكل قراءة الأئمة. فقال البيت ده، قال هذا البيت، وأنا يعني طبعا الكلام ده متسجل موجود على الوسائط المختلفة يعني. هو قال إيه؟ لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سالوا. كان بيقرأ الموقف وبيقول إن الموقف ده مش هيمشي كده، إن حكاية الاعتصامات والمظاهرات والحاجات اللي زي كده ده جهالهم سادوا. أين الصراط من الناس؟ فين أصحاب العقول والرؤى والنظر؟ إذا نحيتم هؤلاء سادت الإيه؟ ها؟ الفوضى. الفوضى ده تعبير دقيق جدا، أظن يعني إن واحد جاهلي زي ده يمكن يشفعه عند ربنا سبحانه وتعالى، إنه يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة ديوان الأفوه في منتهى الجمال يعني والدقة والعمق والفلسفة ألزم التحس. يعني أنا لا أرى نظيرا له في الشعر الجاهلي إلا ديوان زهير بن أبي سلمى. زهير بن سلمى برضو ديوانه مشحون، بس فيه شوية برضو طبعا جاهليات، لكن مشحون بالحكمة والنظر. فلو انت عايز تقرا في الحكمه وكده فعليك بديوان الافوه الاودي وديوان زهير ابن ابي سلمى. عارفين كعب ابن زهير؟ ده ابن زهير، بس زهير جاهلي ما ادركش النبي عليه الصلاه والسلام، كعب ابنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. عارفينه كان بيهجو النبي عليه الصلاة والسلام، كان شاعر برضه فصيح جدا، وكان بيهجو النبي عليه الصلاة والسلام ونصر الكفار مش عارف ايه. بعد كده تاب وايه ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح، وانشد قصيدة شهيرة جدا اسمها بان السعد. عارفينها قصة اللي هي التي اهداه النبي صلى الله عليه وسلم وردته وتاب عليه وعفى عنه. ده كعب ابن زهير، وزهير ده من افصح واشعر العرب، وكانت معلقته مما يعلق على الكعبة المشرفة. هما المعلقات اللي الكعبة دي التشريف، يعني العرب اختارت صفوت 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 وزبدة الشعر العربي وعملتها كده وبقت تعلقها على الكعبة تكريما لهؤلاء الشعراء. طبعا الشعر يقوم مقامه دلوقتي الإعلام، عشان تفهم قد ايه احنا بنتكلم عن ايه. يعني الإعلام في حياتك هو ايه؟ ايه هو الذي يسير الأمور؟ صح، يعني ما هو بيسير الدين كلها، اللي بيسير عموم الناس، المليارات اللي موجودة في العالم الغربي والشرقي وأوروبا وأمريكا وكل الدنيا كلها والصين، كل الدنيا الذي يسيرها ويوجهها ويفهمها ويدلها ويسوقها وعايز تقول ويركبها، كل خد راحتك الإعلام. فعشان كده بقول لك إن الشعر في البيئة العربية كان هو الإعلام. فالقبيلة كانت تعتز بشعرها جدا وتقدمه وتعظمه، وكانت تنتخب من شعر العرب. وأنا لا أعلم أمة في تاريخ البشرية كانت تعقد أسواقا للكلام إلا أمة العرب. مش سوق واحد، أسواق كتير، أسواق تعقد للشعر والكلام. فده كان تنبيه على ما سيقول إليه الأمر كما نحن الآن، إن في أسواق للإيه دلوقتي؟ للإعلام. يعني في سعر، يعني في اعلامي سعره كذا، وفي اعلامي سعره كذا، وفي اعلامي مش مهم بقى هو صح هو غلط هو صادق هو كاذب، لكنه مؤثر. اظن الكلام واضح صح كده. هو ده عشان تفهم بس قيمه الموضوع. لما نتكلم عن الشعر العربي ونتكلم ان شاء الله ده كان تمهيد واعداد عشان القران هينزل بهذه اللغه، حفاظ على هذه اللغه، ارتقاء بها، وكان اداه الاعلام والتوجيه. وفي بعد حركة ضباط الأحرار كان في وزارة مهمة جدا كان اسمها الثقافة والإعلام والإرشاد القومي، كانت أهم وزارة. لو تراجعوا التاريخ الحديث ده بقى تاريخ حديث، الإرشاد التوجيه هو توجيه الأمة، الناس، إقناع الناس بفكرة، فاهمين؟ فالشعر كان بوب المهمة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسان، يأمره بأن يهجوهم، وروح القدس معك، اللي هو جبريل عليه السلام. يعني اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام مش كان يقول لك طب القرآن كفاية، لا، حسان كان موهوبا شاعرا مميزا، وكان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم سهامهم في الشعر وفي البتاع، وكان هذا لو حسن في بعض أبيات عنده رضي الله عنه شديدة جدا جدا، يعني فيها طعن في الأنساب وفي الخبايا وفي ما بين السطور وكده. فده إعلام، إعلام وإعلام مضاد، مفهوم؟ وقد أذن النبي بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عشان الناس تفهم، لأن شعر حسان شعر جيد أو قل فوق الجيد ممتاز، وسينتشر بين الناس ويجري على ألسنة الخلق وكلام من ده. فكان يأمره بيقول له إيه؟ وروح القدس معك. إيه يا جدعان ده؟ جبريل؟ جبريل معه. يعني النهاردة لو في حد بيدافع عن أمة الإسلام ولا بيعمل حاجة ولا بيسوي، بس هو حاجة مظبوطة، مش العبط والهبل والمنشورات اللي ملهاش أي 30 لازمة على الوسائط وكده، لكن واحد بيمشي بعمل منهجي زي الناس اللي أنا نصحتكم بمتابعتهم، لا طبعا. أنا أقول يعني إن شاء الله يكون له نصيب من أن روح القدس معه، اللي بيردوا على الشبهات وبيجيبوا الدكتور إياد قنيبي ولا يذكر الله أحدا في متابعته، الدكتور السرجاني ربنا يديله الصحة بارك في عمره، دول أمثلة ممتازة ولابد يكون في كده، وإن شاء الله يؤيدونه بمدد السماء. يعني فالشيخ الله يرحمه يطول في عمره رب الشيخ معانا استاذنا الشيخ حسن جه بعد الواقع اللي حصل دي وقال بيان مطول واعتزل الدنيا بسبب القصة وقال الفكرة دي وقال البيت ده بالتحديد أيصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سألوا. حد عرف إيه البيت ده؟ أقول لكم مرة: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سألوا. شرحناها صح؟ حد يعرف إيه؟ لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سألوا. عزيزنا ما أمهلنا كله حفظ كده ولا إيه؟ صح؟ قول يا عمرو. ولا
ولا
سرات
ولا
دي لنا فعل الجنس. احسنت. فهو الحقيقه من ساعه ما قال البيت ده هو ايه نور معايا لاني اعظم هذا الرجل وانتفع به اي انتفاع. فكان تنبيه على المعنى ده. بقى نيجي بقى لايه قصه سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله. هو في يعني طبعا أنا بتكلم على الفترة اللي أنا ربنا شرفني بصحبة الشيخ فيها. إن في فترات تانية كنت بعيدا عنه فما لكن أنا بكلمك عما شاهدته وعاينته وسمعته وقرأته في حاله رحمه الله. فهو الشيخ كان عنده وعي مبكر جدا ودقيق لمعنى سرات القوم، وإن الأعمال الجماعية اللي ملهاش رؤوس غالبا تؤدي إلى الفساد، وأنه كل ما يكون من معنى الأعمال الجماعية زي المظاهرات والإضرابات والاعتصامات والعصيان المدني والحاجات دي، الأشياء دي إن لم يكن لها سرات، عرفنا السرار، تؤول إلى الفساد، وأن صلاح الناس بصلاح سراتهم وتقديمهم وسيادتهم. وده معنى كلام الشيخ بالنص ليا. صلاح الناس، صلاح عموم المسلمين بصلاح سراتهم. حاولنا سرار، قول أي لفظ يعجبك، اللفظ القرآني عجبك خلاص حلو. اللفظ ايه؟ ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله ها اني معكم. حلو، عايزين 12. بني اسرائيل كانوا 12,000، كانوا اكتر من كل 1000، من كل 100,000 واحد ماشي. ربنا اللي بيقول كده مش انا. ربنا بيقول ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. ففكرة النقباء النجباء المختارون من كل جماعة من الناس، بني إسرائيل اللي خرجوا مع موسى عليه السلام يعني على أقل تقدير بعشرات الألوف إن لم يكن أكثر، خرج منهم 12 يعني كل واحد تحته عشرات الألوف، صح؟ لو قلنا أن في مئات الألوف خرجوا، فأيا كان المعنى هو المهم، مش مهم التفاصيل، المعنى واضح جدا. الملأ مذكور في القرآن كتير جدا جدا، وفي الملأ الأعلى يعني من الملائكة ملأ ومن الجن ملأ ومن الإنس ملأ، أمر معتمد يعني لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، ملأ مشرف سماهم الله سبحانه. ما تملأ العين بالنظر إليهم، دول الملأ، حتى ولو كانوا ملأ فرعون بس برضو ملأ. صفوة المجتمع، الخلاصة، الحش اللي حواليه اللي بيشيروا عليه اعمل وتعمل ومش عارف ايه وكذا. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان. هي كانت عندها ملأ، ففكرة انت عايز تقول الملأ، النقباء، النجباء، الوجوه، السرات، زي ما تقول كله ماشي، كلها ألفاظ في معنى واحد. هؤلاء صلاحهم بصلاح الناس، وتقديمهم بأمان الأمة. لكن كل واحد وكل فرد، الناس مساكين، ناس عايزة من تأوي إليه وتطمئن إليه وتتخذه سراتا لهم وأمانا. الفكر ده يعني باكر جدا طبعا. ودكتور حسن ربنا يديله الصحة وبارك في عمره، يعني قال الكلام ده في عز كانت الدماء تسيل، وكان لكن قال الكلام ده كنور أضاء طريقا لمن أرد. ولا يزال الأصل كذلك وسيظل إن شاء الله تعالى، ودليله من الكتاب والسنة كثير جدا لو حبيت تتبعه، إن دائما الأمم والجحافل والأعداد الضخمة أمرها إلى سرات منهم من خير أو شر، لكن هي في النهاية كده. ولذلك أنا قلت لك لما تيجي تحكم على الغرب، اللي هم الجماعة اللي في الغرب سواء في أمريكا أو في أوروبا أو حتى في الصين أو في الحتة دي، ما تظلمش الناس، الناس مساكين. القضية قضية من يوجههم ومن يدير الأمر عندهم، رؤساهم وأحبارهم، رهبانهم، سراتهم، هم دول المشكلة دول. لكن عموم الناس دول أمرهم من الله، لا عارفين أبيض ولا أسود، ويضللون يوما بعد يوم. لكن الحقيقة في سرات القوم، في وجوه الناس، في الملأ. والملأ في القرآن من الصالحين ومن الايه ومن الطالحين، صح؟ يعني الملأ جه في القرآن الكريم، الملأ الأعلى والملائكة ومش عارف ايه وكده، وجه الملأ ملأ فرعون اللي هم أس الفساد كله. فكلمة الملأ تيجي كده وتيجي كده، لكن لابد من حصولها لتسيير الجماعات والناس والأمم وما إلى ذلك. فكان الشيخ الله يرحمه، أنا أشهد بذلك، في الفترة التي شرفني الله تعالى بصحبته، أنا صحبته من يعني 25 سنة تزيد قليل متصلة بفضل الله سبحانه وتعالى، كان يرى هذه الرؤية. وكانت القضية دي من القضايا اللي شغلها شغل كبير، لابد أن يتعلم الناس أن الجموع الحاشدة والمئات والملايين هذه لابد أن يؤول أمرها إلى أحد أفراد من العقلاء يكونون نجباء عنهم، نقباء لهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرجوا نقباءكم، فخرجوا له المجموعة من الأنصار وهم كلهم اللي هم يعني أهل المدينة يعني قبل أن يكونوا، أخرجوا عدد محدد، سعد بن عبادة ومش عارف مين، واحد كم بس مدير النقباء، لكلمهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عليهم العهد وبيعهم وبيعوه إلى آخره. حاضر، واخدين بالكم؟ ده أمر مش مبتكر ولا يعني مستحدث، تسير الأمم كذلك الزمان كله. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام لما آواه الله سبحانه وتعالى إلى المدينة المنورة صنع ذلك. كان في نقباء خرجوا إليه عليه الصلاة والسلام ينوبون عن غيرهم، هم اللي يرجع الناس في أمورهم إليهم. فكان سعد بن معاذ وسعد بن معاذ كانوا دول عمارة عن سرات الأنصار، أو سرات بلاش الأنصار، رش الأنصار، سرات أهل المدينة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. المناقشة والكلام والعهد والاتفاق وتفاصيل بنود الاتفاق كانت مع السرار، 5-6-10 على أقصى تقدير، ومن ورائهم عشرات الألوف. ده مبدأ شرعي وإنساني، يعني هو مش شرعي بس، هو مبدأ إنساني فطري جبلي خلق الله عليه الناس، ثم هو شرعي معتمد في الشريعة المشرفة أن الجموع دي لا بد لها من سرات. وبيشاورون لي الوقت خلص، نختم بالبيت اللي أرجو أن أنتوا يعني هو ده الشيخ ما قاليش البيت ده، لكن رحمه الله، لكن كان حاله حال البيت ده في الفترة اللي أنا شرفت بصحبتي فيها. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. حفظوا البيت مفيد جدا ومهم جدا في ضبط واقع جموع المسلمين، الناس تحتاج إلى ذلك. جهد الناس يكون في اختيار هؤلاء السرى، هؤلاء النقباء، هؤلاء النجباء، هؤلاء الملأ الذين يسعون في مصالح الناس. طيب في كان عندي كلمة تانية بس طبعا الوقت كده تماما. طيب ان شاء الله راح قصيرة عشان برضو احنا على وعد بإذن الله انه ننهي المجلس في تمام العشرة ان شاء الله تعالى. فراح قصيرة تفرفشوا فيها كده ان شاء الله، كل واحد يعمل كوباية شاي لنفسه ولا حاجة، اخواننا اللي معانا اونلاين وكده، وبعد كده ان شاء الله نلتقي بعد هذا الفصل ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وانزل المقال المقرب عن ذكر القيامة. الحمد لله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي، أزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقبل أن نجيب على الأسئلة كان في تنبيه على معنى حديث قلنا من فترة طويلة لما كنا بنتدرس أحاديث وظائف اليوم والليلة، عمل اليوم والليلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا بنتفكر وندرس في معاني الأذكار. وفي باب أذكار النوم قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه أنس رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وقلنا أن الذكر ده مهم جدا، شرحتنا بالتفصيل، لكن أنا أجده الحاجة إلى العودة مرة أخرى إلى معنى في 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 نص الحديث مهم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أربع نعم، صح؟ أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، صح؟ لما قال فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ذكر الكفاية والمأوى بس، صح؟ ما ذكرش الطعام والشراب والسقة، مظبوط؟ مع أن الطعام والشراب نعم لا شك أنها أن نسبتها إلى الله تبارك وتعالى تحييها، أنها تأدي الحقيقة، يطعمني ويسقين سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإذا مرضت فهو يشفين، مظبوط؟ يطعمني ويسقينه منة منصوصة بيقولها أبو الأنبياء عليه السلام. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فكم ممن، كم هنا مش استفهامية، كم هنا ايه؟ بلاغية، مش معناها استفهام، لها معنى بلاغي اخر غير الاستفهام، معناها الايه؟ ها قول بقى معايا، ها التكثير الذي ذوق الحصر. كم مرة قلت لك كذا وكذا وكذا، انا مش هنقدر نحصي المرات اللي انا، ما انت لما تقول لابنك كم مره قلت لك كذا وكذا قال لك مرتين، يبقى انت كده فشلت في انك بيان المعنى البلاغي اللي انت تريده. انت تقول كم مره، ها تقصد يعني كثيرا كثيرا فوق الحصر ولا يحصيه العد ما حصل، مظبوط؟ فلما هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال فكم ممن، اختار اثنين من الاربعه، اختار اثنين من الأربعة، ممن لا كافي له ولا مؤوي، يعني لم يكفيه الله تعالى ولم يؤويه. وهو لم يكفيه ولم يؤويه لأنه رفض هذا الكم اللي هو الكثير غير المحصور الذي لم يتحصل على كفاية الله تعالى وإيواء الله عز وجل، لأنه هو الرفض، لأن ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين جل جلاله، لا يأوي إليه أحد إلا أواه، ولا يستكفي به مستكف إلا كفاه. صح، هذا هو اللائق بأسماء الله تعالى وصفاته، لا يرد سائلا ولا لاجئا إليه، فكل من التجأ إليه سبحانه وتعالى أواه. يبقى كانت المشكلة بأنه لم يلتجئ، يبقى لا كافي له ولا مؤوي، لأنه ما لم يلجأ إلى جناب الله تعالى، وبالتالي لم يحصل بذلك ولم يفز به. تمام. فأول تنبيه عايز أنتبه إليه مع حضراتكم إنه هو لم يذكر الطعام والشراب، وذهب بنا إلى الكفاية والإيواء. الكفاية والإيواء، والكفاية والإيواء في الحقيقة في الزمان اللي احنا فيه مهمة جدا. يعني أنا يهمني وأنا جاي أقول الذكر ده ساعة ما بجي أنام الليلة دي إن شاء الله وكل الليلة، إن أنا استحضر كلمة كم من محروم من الكفاية والإيواء، سواء إذا كان الكفاية والإيواء المادي أو الكفاية والإيواء المعنوي القلبي النفسي، ودول في الزمان اللي احنا فيه كتير قوي، أغلب الناس للأسف يحرمون من ذلك. ربنا تعالى لما امتن على النبي عليه الصلاة والسلام قال وجدك يتيما، قال إيه؟ والإيواء على الحقيقة اللي حصل لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كان إيواء إلى الله، ربنا بسبب الأسباب، جده ثم عمه ثم ما كان من تجارة خديجة رضي الله عنها وتكسبه صلى الله عليه وسلم وزواجه منها، هي دي أسباب. لكن الموفق السعيد الذي لا يقف نظره عند الأسباب ولكن ينظر إلى ما وراء السبب، إلى ما سبب السبب، ما حرك السبب. ولذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر الوسائط، فقال إيه يتيما بوسائط، طبعا بوسائط بأسباب، أيوه بأسباب، لكن هنا الإيمان يستدعي أن تسقط الوسائط فلا ترى إلا الله جل جلاله، لا ترى إلا الله في الإيواء، ولا ترى إلا الله في الكفاية. قال له فسيكفيكهم الله، تفكك فسيكفيكهم، يعني إيه؟ إن الله عز وجل سيكفيك ما أهمك من هؤلاء، وهو السميع العليم لا يغيب عنه شيء، فسيكفيكهم الله. فالكفاية جاءت امتنانا من الله سبحانه وتعالى، والإيواء جاء امتنانا من الله تعالى. فإذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله وخير من خلق وخير من عبد وخير من صام وصلى وخير من دعا وذكر، يتفضل الله عز وجل عليه ويمتن عليه بالكفاية والإيه؟ والإيواء. خلي بالك، لأن أنت لما تقول في السورة ألم يجدك يتيما فآوى، ده مقام إيه؟ امتنان من الله سبحانه وتعالى، الله يمتن عليه، يمتن عليه بأنه آواه بالأسباب التي خلقها سبحانه وتعالى. والكفاية كذلك امتنان من الله تعالى لما قال فسيكفيكهم الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة الذكر ده، لأنه ذكر متكرر كل ليلة لما تيجي تنام، مهم أنك تستحضره وتستعظم نعمة الله تبارك وتعالى عليك، ولعلك ترى المحرومين من الكفاية والإيواء. الكفاية والإيواء نعمة، وأكثر أنواع النعم هي النعم التي يعتادها الإنسان، ولذلك تلاقي الشريعة والسنة المطهرة جت بالإصرار والإلحاح على ذكر الله تعالى على تلك النعم زي الطعام والشراب، لأن الإنسان بيعتدها وممكن يغفل عن تذكر نعمة الله تعالى فيها وامتنان الله عز وجل بها. فلكن كان يقول لا تقول وتسمع نفسك وتقول ذكر مسموع كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام عين طعامه. فعند النوم يعني كأنه زي ما قلت لك أذكار النوم لها خصوصية، فاكرين ليه؟ أحسنت. أذكار النوم لها خصوصية لأنها موت، موت حقيقي بنص آية الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أغلب المفسرين أن في منامها دي متعلقة بيتوفى، يبقى لو فكنا الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها في منامها. بس الفرق بين الوفاة والوفاة الانفصال في الموت، الموت الكبرى انفصال نهائي مش رجوع فيه، لكن الانفصال في النوم انفصال مؤقت، بدليل بقية الآية، بقية الآية هي الدليل. فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني ما رجعش بقى الاتصال تاني، اللي هيموت في نوم في نومه، مات في نومه، ده حصل انفصال مؤقت، وبعدين تحول المؤقت الى ايه؟ ها؟ دائم، في قوله تعالى: فيمسك التي قضى عليها الموت، خلاص، ويرسل الاخرى اللي هي كانت لسه في الاجل باقي في شويه الى اجل مسمى يرسلها. فقلنا ان الاذكار تاخذ اهميتها من الغرض التي تتلى من أجلها وتقرأ من أجلها وما يترتب عليها من الفائدة. فعندنا أن أذكار النوم أذكار في منتهى الأهمية، لها خصوصية مش موجودة في الدخول والخروج، مش موجودة في الطعام والشراب، مش موجودة في الخلاء، مش موجودة في الحاجات دي، لأنه هيحصل يقينا وقطعا وإيمانا بالله تعالى انفصال جزئي للروح عن الجسد. والروح دي ممكن بقى تشوف أروح النبيين والصديقين والشهداء والأموات، وتشوف حاجات كتير جدا، لأنها إن كانت حرة طليقة دي حالها بحال تاني خالص. إذا كان في بات طاهرا بات في شعاره ملك أو بات في شعار ملك، الملك بيعمل معاه أحلى شغل ويصحبه أجمل صحبة ويوروه أجمل حاجة في الدنيا، مش نايم على التليفون، نايم وهو عمال يعمل كده راح دماغه سقطة، لا، ده هو يحسن الإعداد، عارف إن في موعد وفي لقاء، في موعد وفي لقاء، يروح هو في الذكر، بس قبل ما يروح في الذكر العام يقول الأذكار المهمة دي. وأنا بقول الناس اللي زي حالاتي اللي بيناموا على روحهم بسرعة، وده من فضل الله، دي نعمة طبعا، هقول الذكر تحت قبل ما لأنك لو رقدت ممكن بتروح ما بتكملش الذكر، قول وانت قاعد، ولو بتنام وانت قاعد قول وانت واقف. أذكار النوم بس هنعمل ايه؟ ما انت اول ما بتحط راسك بتسافر خلاص، وانا مش مستغني عن الذكر ده، انا مش مستغني عن ما يترتب عليه، خلاص يا عم الحاج الله يسترك، قول بقى الذكر وانت واقف جنب السرير، او قاعد نص قاعده كده قاعده متعبه وجع ظهرك، المهم ما تسلمش روحك وانت في غيبوبة، اصل انت كده كده روحك هتتسلم تسليم مؤقت. ايه، في حد عنده شك في كده؟ ده اللي عليه جمهور المفسرين، واللي عليه الكلام اللي في السنة، هو الرجح الصواب ان شاء الله. ممكن تسمع كلام تاني، لكن هو ده الرجح الصواب، انه بيحصل انفصال مؤقت بين الروح والجسد. طب بتروح الروح فين بقى؟ حسب حالها. لو روح أعدت إعدادا جيدا بالتوبة والاستغفار والذكر، لا دي بتروح بعيد خالص، تروح للنبي عليه الصلاة والسلام، تروح لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تروح للصحابة، تروح لأمهات المؤمنين، تروح الجنة، لا ده تروح مطرح مطروح، دي حرة وطليقة وتبشر ويرى الرؤية الصالحة الصادقة. لم يبق من النبوة إلا الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، فدي من النبوة، من الوحي، من الغيب. فصاحبنا اللي عمال يلعب في البتاع التليفون والزبالة دي بيفوت على نفسه يعني باب من أوسع أبواب الرحمة. تمام، نرجع تاني للذكر الجميل. الحمد لله الذي أطعمنا سقانا وآوانا وكفانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يحضر في ذهنك بقى المحرومين بكل أشكال الحرمان، في محرومين بذنوبهم، وفي محرومين بعدوان الناس عليهم والمجرمين عليهم، في مستضعفون في الأرض لا كافي لهم ولا مؤوي. وانت الحمد لله الدنيا بردت شوية، رحت وطلع البطانية صح ودفيان ونائي ومستريح، يكون الجزاء انك انت تقعد تلعب في التليفون، تقضي الليلة في الخبز والخبائس. ده الواحد المفروض انه بيبتحتنه دول برجله الشمال، يدخل برجله الشمال ويستعيد بالله عز وجل. مفيش حاجة بقت سليمة ونظيفة، كل ما تفتح حاجة تلاقي بلوة. انت واخد شاجر الجد وبتشوف عايز تشوف حاجة محترمة، يروح نطط لك من هنا ابليس، من هنا شيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسلم المرء، لا يسلم المرء من هذا الأذى. فانتوا بقى ايه، ارجو يعني ان شاء الله تجتهدوا في الانتباه لهذا الذكر، وان يكون الحمد متحقق في القلب. ما تقول الحمد يعني الحمد، الحمد الألف واللام هنا لكل أجناس المحامد اللائقة بجلال الله تعالى. الحمد كل الحمد نوعا وكما وكيفا وجنسا، الحمد كله المقصود كده يعني كلمة الحمد. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي لهم ولا مؤمن. يعني إن شاء الله يعني هو تذكير برضو نقدر نعتبره من مراجعات الوصال، لكنه مناسب للظروف دي، الواحد حاجات الصور اللي بنشوفها والمصورات اللي بنشوفها لإخواننا من أهل فلسطين ومن أماكن أخرى. يعني الحرمان من الكفاية والحرمان من الإيواء، فنحمد ربنا على النعمة اللي احنا فيها، نشكر الله تعالى، لا نشكر أحدا، نشكر الله. هذا فعل سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة للأسئلة برضو عشان الوقت كده خلاص بقي 10 دقايق على الميعاد، إن شاء الله مش هنطول. السؤال اللي هو قد يأخذ الوقت الباقي كله أو يزيد بعد السلام، يقول كيف ينتخب سادات الناس؟ جزاكم الله خيرا، آمين وإياكم المسلمين. سؤال صعب جدا، السؤال ده عايز وقت يعني عشان نوفيه حتى نوفيه حقا. لكن اللي احنا بنتكلم عليه أن لأي جماعة من الناس ينبغي أن يكون بينهم سادات صرات نقباء عرفاء وجوه ملأ، قول زي ما كل الألفاظ دي فيها مقدار كبير من الترادف زي بعضها. تمام، مفيش أمة تستقيم ولا جماعة من الناس تستقيم في أي مكان في الأرض، مسلمين كفار أي حاجة، إلا إذا كان البناء ينبني بناء صحيحا بأن يكون لهذه الأمة ولهؤلاء الناس من يكون قائما بهمهم وبشأنهم، وأن يختار الاختيار المناسب يكون من أهل الرأي والحجة إلى آخر ما ذكرت لكم. السؤال في كيفية هؤلاء، كيفية هؤلاء لها طرق يعني يمكن التأسي بأهل الشريعة فيها، ولها طرق مبتكرة جديدة تنبني على ذلك. فلو نظرت في مكان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما طلب ده، طلبوا على أي أساس؟ لما طلبوا من الأنصار، دين بالكم. طب إيه رأيكم إن كان في كبراء الأنصار عبد الله بن أبي بن سلول مثلا، رأس النفاق اللي كان بيعد ليتوج، كان عملوا التاج فعلا، نصبوه عملوه، جابوا صناعه وعملوا التاج عشان يبقى هو الأوس والخزرج، كانوا مقتلوا في بعض، وكان اصطلحوا على إنه كده، وكان هيتوج ملكا على المدينة المنورة، يعني بين يدي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبت عنه أحلامه والملك الذي كان يرجو، لكن هو لا شك كان من سرات الناس ومن وجهائهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في مبدأ الأمر كان يقدمه، وظل مراعاة لابنه وهو من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان اسمه برضه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، كان يعني لا يريد إساءته المباشرة مراعاة لابنه، لأنه من أصحابه المقربين الأكارم. وحتى بعد ما مات أراد أن يصلي عليه، فجذبه عمر كمان تطيبا لخاطر إيه؟ أنا بس عايز أثبت لك أنه كان من السرات. أيوه كان من السرات، كان من وجهاء، كان من وجهاء، من أصحاب الرأي. نعم كان من أصحاب الرأي. ففكرة أن أصحاب الرأي والوجهاء وسادة القوم وسراتهم ونقباؤهم وعرفاؤهم، أنا مش عايز كل مرة بعد ده فخد بقى الألفاظ كلها وركبها، لأنها في كل مقام لها، لكن المعنى ده معنى جبلي جبلي، حتى وإن كانوا كفارا برضو في عقول هيزبطوها هيحسبوها. هي المشكلة في إيه؟ في أن يكون العقل عقلا جمعيا يتحكم في مصائر الناس. إيه دي المصيبة؟ أن يكون القرار قرار الدهماء، أن واحد يعمل حاجة فألاف تعمل زيه، وأن الواحد اللي عمل ده لا عقل ولا فقه ولا علم ولا حق خالص، أن يسير الناس هكذا. وهي دي صفة اللي زي ما قلت لكم، الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات والعصيان المدني وكل الحاجات اللي في المعنى ده، الأشياء دي كلها مشكلتها أنها ما بيكونش لها ضوابط رؤوس تنضبط به. لو لها خلاص هتبقى موجهة، هتبقى مرتبة، هتبقى محسوبة ومحسوبة العواقب. فهذا الانتخاب اللي بيسأل عنه السائل له طرائق، منها طرائق جبلية مع جبلة الإنسان وفطرته، وده موجودة في كل المجتمعات. ثم لها أسباب وطرائق شرعية، إن اللي يقدم ويختار يكون ذلك بناء على مواصفات خاصة له، وزي ما قلت لك في قوله تعالى فلقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نبيا، صح؟ يعني 12 من مئات الألوف، معناها مش بالعدد لكن بالمكانة اللي هم هؤلاء الناس يقومون بمصالح هذه الألاف، بس كانوا مستوفين للشروط. ربنا سبحانه وتعالى اختارهم، ده اختيار إلهي منبني على استيفائهم لشروط تلك الإمامة أو السراية أو زي ما تسميها. ممكن يكون فيه تضع ضوابط وقواعد لاختيار هؤلاء السرات، ويتفق فيما بين الناس على أن يكون هذه القواعد لا تخترق وأن تكون ملتزم فيها. أولها طبعا العلم والإيمان، شرط يكون على قدر من العلم بجوانبه المختلفة، أهمها طبعا العلم الشرعي وعلم أحوال الناس، وكذلك الإيمان، لأن في أمة مؤمنا يكون مؤمنا صالحا، أن يكون حسن السيرة بين الناس فيقدمه الناس. لماذا يقدمونه؟ لهذا. في سؤال بيجيني أحيانا، في إن واحدة مثلا ست كبيرة وعندها مشكلة في الإيه، في الرضاعة مثلا، فلان اتجوز فلانة وبعدين جت حد قالت إيه ده رضعوا على بعض زي ما بيقولوا في العامية، تمام، وبعدين هي عندها مثلا في القرية أربع مساجد في أربع مشايخ، فيهم شيخ معروف إن هو إيه ذمته واسعة شوية، يعني بيقبل أي حاجة وبيظبط الفتوى وبيعملها على المقاس بالظبط وحاجات زي كده، وشيخ تاني معروف إن هو عينه زايدة، وشيخ وفي شيخ معروف إن هو صالح يتقي الله وبيمشي بالناس بالإصلاح ويغض أبصارهم إلى آخره ومعظم المكان اللي ربنا اختاره فيها وكده. فهي هتختار الشخص اللي هي يغلب على ظنها تقواه، مش كده؟ المعنى ده موجود في بعض كتب الأصول، ما أظن ما يعني من أول من تكلم فيه الإمام الشاطبي، الإمام الشاطبي صاحب الموافقات، قال مسمي ده عنده حاجة احفظوها كلمة حلوة يعني اسمها اجتهاد العوام. اجتهاد العوام، المجتهد عندنا بيشترع له شروط، وشروط صعبة وتقيلة وقليلة الوجود، لكن هو هنا نظر نظرة جميلة جدا زي اللي قلت لك عليها دي، ان انت في مسألة تهمك وعايزة تعرف الحلال والحرام فيها وإلى آخره، فهتدور على أتقى واحد في القرية، أتقى واحد في الأئمة الموجودين في إيه في المسجد اللي هو اشتهر بتقواه وغض بصره وعفاف نفسه ومش عارف ايه وكده، فتروحي له تسأليه. هو الإمام الشاطبي سمى ده اجتهاد العوام، ان ده يجتهد العامي في من يسأل ويستفتي ويتبع وكده. فأنا أظن ان ده ممكن نستصحبه معنا في هذه المسألة، ان عموم الناس لهم اجتهاد في من يختاروا، المهم ان الشروط تكون واضحة أمام الناس، أن يكون الناس دي يكونون أهلا لهذه السراية ويبذلون في مصالح الأمة وعندهم من المؤهلات العلمية والإيمانية. والمقصود بالعلم هنا زي ما قلت لك العلم الشرعي، وكذلك علوم الدنيا، علوم الدنيا مهمة جدا. يعني أنا لا أتصور إنسان يتصدى في أحوال الناس وهو لا يدرس علوم الدنيا من علوم الاجتماع مثلا، وبالذات الاجتماع السياسي، يعني الاجتماع السياسي اللي أسسه عبد الرحمن بن خلدون مهم أساسي، لا يتصور أبدا الإنسان كلش عنده إلمام بعلوم الاقتصاد واقتصاد الأمم وكيفية الجماعات واقتصادها جماعات الناس يعني البشر وهكذا. فالعلم شرط، والإيمان والتقوى والعمل الصالح شرط، فإذا حصل ذلك فهتلاقيه هو يصدر من غير تكلف، الشخص ده بيصدر من غير تكلف، الناس يقدمونه ثقة في إيمانه وفي علمه. والعلم زي ما قلت لك العلم في ذلك علمان، علم بالشرع وعلم بأحوال تسيير الناس، أهمها طبعا زي ما قلت لك علوم الاقتصاد والاجتماع. طيب نكتفي على هذا المقدار عشان كده بعد 10 إلا دقيقة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعلها حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وأنزل المقام المقرر عندك يوم القيامة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار مرحوق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك، ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خلف بين كلمتهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدبيرهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه انصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم إله الحق واجعلنا منهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عورات المجاهدين وآمن روعاتهم. استر عورات المجاهدين وآمن روعاتهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب اهزم الأحزاب. اللهم اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الأخفياء منهم الظاهرين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا رب زلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك. يا رب عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك. اللهم اجعل عليهم حسرة ثم يغلبون. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وهب المسيئين منا للمحسنين وأعط محسننا ما سأل. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.